هذا هو المجلس الحادي عشر من قراءة كتاب التبيان في أداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين، وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها. اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال: ما من قوم يذكرون الله تعالى إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم وأبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
حتى الأول مسلم اللي قال فيه
الترمذي،
رواه الترمذي، قال الترمذي
حديث
حسن صحيح. قال في الهامش رواه أحمد ومسلم والترمذي وبالمالي، وهو في مسلم.
مكتوب عندنا خرج المسلم.
عندك في المتن ولا في الهامش؟
لا،
في الهامش. اي نعم، يعني كل الحديثين
مسلم الترمذي وخرج مسلم بس.
اي يعني كلا الحديثين في مسلم. نعم،
لكن ممكن الأول شيخ اللفظ
ما ذكر لفظ ولا شيء،
لأنه غريب أنه يغفر أنه في مسلم.
قصدك يعني هذا لفظ الترمذي؟
إيه.
لكن يعني
أنه يستغرب أنه يغفر أن هذا الحديث موجود في صحيح مسلم. صحيح؟
لا يغفر، ليش؟
يعني غريب، يعني شرحه وكذا.
إيه، مستوعب مسلم.
لكن حديث أبي سعيد هو اللي أخرجه مسلم أو حديث أبي هريرة؟
كلاهما.
حتى أبي سعيد أخرجه مسلم.
إيه، هو صرح هنا.
إيه.
أبي هريرة صرح.
إيه.
وأبو سعيد قال إنه أخرجه الترمذي، بس ترى ما قال أخرجه، قال لقد صح عن النبي، ثم قال الترمذي.
إيه.
يعني ما قال رواه، فقال الترمذي. والحديث يعني في عند أحمد ومسلم وابن ماجه الترمذي. ممكن أنه يكون أصله في عند أحمد، والرواية هذا النص عند الترمذي ممكن. طيب.
وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم وأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن. والأحاديث في هذا كثيرة. وروى الدارمي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كانت له نورا. وروى
ابن أبي وش الشاهد في حديث ابن عباس رواه الدارمي؟ الشاهد
من استمع
دل على أنه يعني في شخص يقرأ.
نعم،
في شخص يقرأ واحد يستمع، قد يكون أكثر من شخص يستمعون. يقول حديث صحيح هو هذا حديث ابن عباس الذي رواه الدارمي بإسناده، قال صحيح، أخرجه عبد الرزاق والدارمي.
موقوفا.
إيه، موقوفا. من استقال ابن عباس ما رفعه وإسناده صحيح. إيه نعم بس.
وروى ابن أبي داود وروى
سلام الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك.
وروى ابن أبي داود أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن مع نفر يقرؤون جميعا. وروى ابن أبي داود فضل الدراسة مجتمعين عن جماعات من أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين. وعن حسان بن عطية والأوزاعي أنهما قالا: أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل في قدمته على عبد الملك بن مروان. وأما ما روى ابن أبي داود عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب أنه أنكر هذه الدراسة وقال: ما رأيت ولا سمعت وقد أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيت أحدا فعلها. وعن ابن وهب قال قلت لمالك أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعا سورة واحدة حتى يختمونها؟ فأنكر ذلك وعابه وقال ليس هكذا كان يصنع الناس، إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه. فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف ولما يقتضيه الدليل، فهو متروك، والاعتماد على ما تقدم من استحبابها لكن للقراءة في حال الاجتماع شروط قدمناها ينبغي أن يعتنى بها، والله أعلم. وأما
يعني هو الآن المسألة هذه يقول قراءة التي هي يعني في دمشق ذكر هنا قال هشام بن إسماعيل وذكر قراءة في دمشق ثم أنكر ثم عرضت على هذه المسألة على الإمام مالك فأنكرها، هذه قراءة الجماعة يعني يقرؤون بصوت واحد، يقرؤون السورة يبدأون بها من أولها إلى آخرها بصوت واحد جماعة كلهم يقرؤون في آن واحد، هذا الذي ذكرها الإمام مالك وهي التي يعني قراءة جماعة بصوت واحد، هذه التي لم تكن من عادة السلف أن يفعلونها. أما اجتماعهم في مكان واحد وشخص يقرأ وهم يستمعون سواء في القرآن الكريم تعليمه أو في قراءة الأحاديث أو في كتب العلم والفقه، هذه مشروعة، وهذا الذي وردت فيه الحديث ما اجتمع قوم في بيته يقرؤون ويتدارسون فيما بينهم، هذا هو الوارد في الحديث، وهو الذي كان عليه السلف، كان ابن مسعود رضي الله عنه يجتمع مع طلابه ويقرئهم القرآن حتى يقول سمعت أن رجلا عربيا كان على ناقته فقال لابن مسعود ما يصنع هؤلاء؟ قال له يتقاسمون ميراث محمد. يقول له يعني كان كيف ما تفهم يقرأ القرآن؟ هذا يتقاسمون ميراث محمد. هذا أمر معروف مشهود يعني عند السلف ما أحد ينكره، لكن كلام إذا كانوا كلهم يقرؤون يفتحون على مصحف وعلى سورة معينة وكلهم دفعة واحدة يقرؤون بصوت واحد ويقفون بصوت واحد، هذا الذي ينكره السلف. أنا قرأت في فتاوى نجل الدائم وغيرها أن هذا ليس مشروعا بهذه الصورة إلا في حالة واحدة، في حالة التعليم الصبيان، تعليم الصبيان كان يكون الشخص المعلم يقرأ وهم يقرؤون كلهم في صوت واحد حيث أنه يدربهم على طريقة التلقين والقراءة والمتابعة بحيث أنهم لا ينشغلون. فإذا كانت تفعل من باب التعليم المعلم لطلابه بصوت واحد مثل اللي يحصل في المدارس أحيانا تسمعون في الحصة درس ابتدائي أو تروحون ما بعد طبقت أنت ها؟
لا
تطبقون. أنا أذكرك أول ما طبقت سبحان عظيم جاي من الجامعة هدوء تسمع فصول تلج يقرؤون حتى في قراءة يعني غير القرآن بصوت واحد كل الفصل والمدرس يعيد وهم يعيدون، هذه إذا كان من باب التعليم جائز من باب التعليم، هذه اللي يعني التي في حال التعلم جائز، أما في غيرها فهي المكروهة والتي أنكرها السلف وأنكرها الإمام مالك. وما قاله هنا النووي قال هذا الإنكار المخالف لما عليه السلف، لا هو في مكانه مخالف الإنكار إذا أنكرت على ناس يقرؤون القرآن في المسجد وشخص يقرؤهم كل واحد يقرأ على حدة يعرف القرآن وهذا يعرض عليه، هذا لا شك أنه يعني لا يجوز إنكار مثل هذا. نعم.
يعني شيخ النووي يرى أنه يجوز القراءة الجماعية هذه،
والله هذا اللي فهمت منه لأنه قال لأن الشيخ قال هو قال أنهم أنكروا على أهل دمشق وسئل الإمام مالك عن ذلك فأنكره، إما أن النووي فهم آخر.
أي هذا اللي أعتقد ممكن. يعني ما ذكر في قلت لمالك هذه ما ذكر أنه يعني يقرؤون كلهم بصوت واحد. ممكن يجتمعون مع بعض يلا نقرأ سورة ثمانية كل واحد الحالة.
لا يقول قلت لمالك أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعا سورة واحدة. جميعا سورة واحدة بنفس واحد. حتى يختمونها. حتى يختمونها عجيب شلون؟ حتى تنصب
يختموها
اي تنصب
موجود يختموها،
انا عندي بالنون اثبات انه يختمونها
حتى يختموها
كذا اي صح، لكن هذا خطا عندي في شيخ قال هنا في نسخه ضاد يختموها وهو الصحيح. على كل واضح الامام كلامه الامام مالك واضح، لكن انه قد يكون فهم اخر ممكن الله اعلم. نعم.
وأما فضيلة من يجمعهم على القراءة ففيها نصوص كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وقوله صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم. والأحاديث
عندك النعم بالكسر نون ولا فتحها؟
النعم من حمر النعم. نعم لا يوجد رواية النعم ولا صح ولا شيء.
النعم جمع نعمة.
حمر النعم من
الأنعام.
ولا صح حمر شخصا حمر عندي
حمر لا الميم. حمر جمع حمار كأنهم حمر مستنفر. حمر جمع حمار وحمر جمع حمراء وهي الإبل الحمراء الطيبة حمر النعم.
والأحاديث فيه كثيرة، وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا شك في عظم أجر الساعي في ذلك. فصل في الإدارة بالقرآن، وهي أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ثم يقرأ الآخر، وهذا جائز حسن. وقد سئل مالك رضي الله عنه عن ذلك فقال لا بأس به.
يعني هذا في باب التعليم أو حتى يتدارسون القرآن يقرأ هذا مثلا الثمن الأول وهذا الثمن الثاني وهذا الثمن الثالث، يعني هذا جائز.
فصل في رفع الصوت بالقراءة، هذا فصل مهم ينبغي أن يعتنى به. اعلم أنه جاءت
في حاشية تحت
في المسألة الأولى
قال الشيخ محمد عليه رحمه الله تعالى في منحة الجليل أما اجتماع جماعة يقرأ أحدهم ربع حزب المسألة والآخر الذي يليه وهكذا فقيل مكروه، ونقل النووي عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه جوازه، وقال البناني هو الصواب إذ لوجه لكراهاته قلت لو شيخ محمد عليش ووجه مخالفته العامة في مدارس جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وترك بعضهم لبعض وتأديته إلى المباهات والمنافسة كما هو مشاهد.
يعني أصلا الجواز كده
هو أقول الأولى عدم الجواز لعلة أنه مخالفة لهدي مدرسة جبريل النبي عليه السلام ويترك بعضهم لبعض وتأديته للمباهاة والمنافسة بينهم.
منافسة بالخير ما في شيء تنافسون في قراءة القرآن مباهات صح لكن تنافس بالخير وكذا، وأن يعني واضح يعني واضح الكلام فيها. أنت تقرأ طيب أنت مثلا تقرأ الآن عندي فصل ثم تقف ويقرأ الفصل الثاني بعدك والثالث بعدك استمر في قراءة كتب العلم، أو كذلك القرآن لما تقرأ سورة ثم نشرح ونعلق ثم هذا يقرأ سورة تليها فصل في جواز ما في محذور شرعي وبهات مبهات هذه يعني قد تدخل في كل شيء. ممكن تدخل في الواحد يقرأ لو كان واحد أو اثنين يتقارن تدرسون اثنين يمكن يدخلهم من مبهات وكل واحد يفتخر على الثاني. نعم هذا في رفع الصوت.
أظن شيخ النقل الفائدة من النقل أو المقصد من نقلهم لهذا الجزء هو تحقيق مذهب الإمام مالك النووي. يعني مثل ما تقول أنه قد يوهم من نقل النووي أن مذهب الإمام مالك كذا، ولكن هذا تحقيق المذهب يعني أنه مكروه. هذا أتوقع المقصد من النقل مذهب المالك
في الحاشية.
فصل في رفع الصوت بالقراءة، هذا فصل مهم ينبغي أن يعتنى به. اعلم أنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره دالة على استحباب رفع الصوت بالقراءة، وجاءت آثار دالة على استحباب الإخفاء وخفض الصوت، وسنذكر منها طرفا يسيرا إشارة إلى أصلها إن شاء الله تعالى. قال أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء وطريق الجمع بين الأخبار والآثار المختلفة في هذا أن الإصرار أبعد من الرياء فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، فإن لم يخف الرياء فالجهر ورفع الصوت أفضل لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته تتعدى إلى غيره، والنفع المتعدي أفضل من اللازم ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم أو غافل وينشطه. قالوا فمهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل، فإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر. قال الغزالي ولهذا قلنا القراءة في المصحف أفضل، فهذا حكم المسألة. وأما الأثر
يعني كأنه يرى أن الجهر هو الأفضل لما ذكر من الأسباب الكثيرة هنا، قال إلا إذا خشي على نفسه الرياء ونحوه فيسر. وستأتينا في آخر المسألة أن الجهر له حالات والسر له حالات، قد يكون السر أفضل في حالات مثل أبعد عن الرياء وأخفى في العبادة، ويعني وأيضا عدم إيذاء من كان بجانبك أو كان نائما، يعني عدة أحوال. أحيانا تجد في بعض المساجد، تجد في خاصة يوم الجمعة أو في رمضان، تجد منه بجوارك ويرفع صوته ويزعج بحيث أنك ما تستطيع تقرأ الصفحة هذه وتعيدها 3 مرات وأنت ما استوعبتها، بسبب أنه يشوش عليك بقراءته ويظن أن هذا يعني أنه جائز وأنه كذا. هذا من الأخطاء التي يقع فيها. حتى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجل قال يعني فأمرهم بأن يخفضوا أصواتهم في المسجد حتى لا يؤذي بعضهم بعضا. هذا يعني مسألة قد تغيب عن كثير من الناس، تجد بعض الناس يشوش حتى في الصلاة يشوشون عليك. أنت تلاحظ أحيانا الصلاة السرية الظهر والعصر يجي واحد بجانبك ويرفع صوته بحيث أنه تدري يا أخي يمكن أنا مرة صليت كان بيني وبين واحد 4 أو 5 وأسمع يقرأ السورة واضح بصوت عالي، أنا بقرع جسد ما استطعت. وبعضهم يشوش حتى في الصلاة السرية تجدها يشوش عليك قراءته. هذه مسألة يعني ما يفقهها كثير من الناس. سيأتي الآن كلام
كثير يقول تنكر على قراءة القرآن لعل غير ما يعرفش يقرأ يسمعني، لو نقول له وطي صوتك شوية وتنكر عليها رفع الصوت في قراءة القرآن لعل واحد جالس ما يستطيع يقرأ يسمع القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا.
يروح يجلس عند اللي جالس، إذا بغي يسمع اللي جالس يروح يجلس وياه يسمعه. أما الناس اللي جنبك يمين يسار يتأذون، يعني في ناس ترى ما يتحمل أبدا.
لا يقول اسمع،
أنا من النوع اللي ما يتحمل، إذا جنبي واحد يطلع أروح أجلس هناك، ما أستطيع أقرأ. اللي يحفظ القرآن ويحفظه ويقرأ عن ظهر غيب يبغى يريد مكانا هادئا حتى يركز ويضبط الصفحة اللي يقرأها. فإذا جاء واحد شوش خلاص تضيع الصفحة كلها، تبدأ من جديد، وكل شوي يطلع صوت، يطلع لك صوت، يطلع لك صوت. نعرف أنك تقرأ في سورة كذا، خلاص أخفض صوت.
أو تسمع الأخطاء بعد،
والأخطاء أشد وأنكى جدا يعني.
الوسوسين أحيانا في وسوسة خصوم الصوات،
ذلك
يقرأ
يرفع صوته، في ناس يظن ترفع الصوت يعني هو اللي يخليك تركز في الصلاة أكثر. طيب.
وأما الأثار فكثيرة، وأنا أشير إلى أطراف من بعضها. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، رواه البخاري ومسلم. ومعنى أذن استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، رواه مسلم أيضا من رواية بريدة بن الحصيب. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، رواه ابن ماجه. وعن أبي موسى أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار، رواه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. وروى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن فقال طوبى لهؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة وأما الآثار عن الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وهذا كله في من لا يخاف رياء ولا إعجابا ولا نحوهما من القبائح، ولا يؤذي جماعة بلبس صلاتهم وتخليطها عليهم.
يعني بهذا القيد أقول الأصل الجهر والجهر أحب وأعظم يعني، وفي أيضا تركيز أكثر يعني ورد، وهذا وهو الوارد عن في السنة في حديث النبي وغيره أنه كان يصلي الليل ويقرأ، يعني حديث حذيفة قال صليت مع النبي وقرأ البقرة ثم افتتح النساء ثم افتتح آل عمران، هذا يدل على أن حذيفة يسمع وأنه يجهر النبي بقراءته، هذا كله دا يعني في بهذا الضابط ألا يؤذي وألا يكون فيه إعجاب أو يكون فيه رياء. فإن كان قال أحد عنده نائم ويرفع صوته، أو شخص يصلي بجواره، أو شخص يقرأ القرآن أو يقرأ في العلم وأنت ترفع صوتك، هذا فيه إذاء، فيه إذاء للآخرين، أو يعني يخشى من الرياء. أحيانا في مساجد في مكة في المدينة في بعض الجوامع الرياضة الكبيرة خاصة في العشر الأواخر من رمضان أو يوم الجمعة تجدهم يأتون بكرين ويصلون يقومون يصلون الليل أو الضحى، تجده يرفع صوته بالقراءة، هذا قد يدخل الرياء والإعجاب والناس ينظرون إليه، هذا يخشى، إذا كان يخشى يبتعد عن هذه الأمور.
الشيخ إذا انتفت المحظورات هذه الجهر أفضل.
أي نعم هذا الأصل، الأصل الجهر أفضل. لو كنت في بيتك مثلا أنت في غرفتك مغلق الباب ما عندك أحد، هل تجهر أو تخفي؟ نقول الجهر أفضل، يطرد الشياطين، يخلي الشخص يعني يستوعب ما يقرأ ويركز أكثر، يعود على تحسين الصوت، لأن القراءة الخفية ما تميز الصوت الحسن من غيره.
صحيح.
فأنت إذا قرأت حتى في سيارتك الآن، أحيانًا تأخذ سيارة تأخذ لك مشوار تقرأ فيه مثلًا جزء أو جزئين ثلاثة وأنت في السيارة، إذا كنت تقرأ بصوت ما معك أحد في السيارة يتأذى وكذا، تقرأ بصوت يعني تركز أكثر من القراءة الخفية، وعود الإنسان حسن القراءة ترى. حتى حسن القراءة وتحسين القراءة هو قراءة جميلة تظهر برفع الصوت، أما الصوت الخفي ما يتبين.
وأيضا شيخ الجهر أيضا أفضل في العمل بقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، يعني
يتحقق يعني
إيه يتحقق، يعني بدون الجهر لا يستطيع الترتيل. نعم
صح،
بل حتى يعني لا يستطيع أن يطبق أحكام التجويد ولا أي شيء من أنواع الترتيل يعني.
ولذلك هذا تجد بعض الذين يقرؤون في قبل صلاة الجمعة تجد يعني ما يحدث صوت أبدا. احنا كنا سابقا قبل سنوات كنا إذا نعرف الجمعة وتسمع أصوات الذين يقومون المسجد وأنت خارج المسجد، حيث أنهم يعني تسمع أصواتهم قليل ويرفع يعني بعضهم بس، لكن لا يشوش على غيره، تجد فيه يعني حتى يعني يستطيع أنه يقرأ يؤدي القراءة الصحيحة، لكن الآن تدخل المسجد ما تشعر بشيء، كلهم ساكتين
زمزم
وجوالات وبس، بعضهم ينظر نظر، والنظر هذا ما تسمع ما تعتبر قراءة، إذا كان يقرأ بقلبه لا تعتبر قراءة غير صحيح، إذا كان يقرأ بقلبه أو حتى بالصلاة بعض الصلاة الناس ما يحرك لا شفتيه ولا لسانه هذا لا تعتبر قراءة ولا تصح الصلاة بها، لا بد من تحريك اللسان والشفتين، أما قراءة القلب والصلاة أو خارج الصلاة لا يسأل لها اعتبار.
ليس لها أجر يا شيخ خارج الصلاة؟
كيف؟
يقول ليس لها أجر ولو خارج الصلاة؟
لا بعضهم بقال قال إنه يعني يؤجر لكنه ليس كمن يقرأ
بصوت، ليس أجر القراءة
بالشفتين واللسان، حتى التسبيح والتهليل والذكر تجد بعضهم يذكر على بقلبه، وهذا ما له أي اعتبار، بس قالوا له أجر لكن لا يكون بأجر الذي
يقرأ
بلسان وشفتين، لأن القراءة لأن ترى يعني في أحكام كثيرة تتعلق بالقلب يعني ما يبنى عليها أحكام، لو طلق الرجل امرأته بقلبه أو حلف بقلبه ما تنعقل هذه كلها ولا تخضع يعني ولا ليس لها اعتبار في الشرع. نعم حديث النفس يسمى حديث النفس، حديث النفس ما يعلق عليه حكم أي حكم شرعي. نعم.
وقد رقيل عن جماعة من السلف اختيار الإخفاء لخوفهم مما ذكرناه، فعن الأعمش قال دخلت على إبراهيم وهو يقرأ في المصحف فاستأذن عليه رجل فغطاه وقال لا يرى هذا أني أقرأ كل ساعة.
هذا من هو؟
إبراهيم
النخعي. هذا معروف عن إبراهيم النخعي، تغايب إذا قالوا إبراهيم خاصة الأعمش وعلقمة وكذا هذا كلهم نعم من أهل الكوفة. نعم.
وعن أبي العالية قال كنت جالسا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فقال رجل قرأت الليلة كذا، فقالوا هذا حظك منه.
يعني خلاص راح أجرك، هذا حظك منه، خدته. نعم.
ويستدل لهؤلاء بحديث عقبة.
يعني الواقع الآن مشكلة، كان حظوظنا راحت كلها. الحين واقع تقول يقول لك والله أنا قرأت وأنا سويت كذا وأنا حضرت درس فلان وأنا جيت عند فلان وأنا كذا، يبدأ يحدث بأعماله الصالحة أمام الناس ويأخذ حظه منها. هذه مشكلة يعني.
كل شيء حظه منها من الرسول صلى الله عليه وسلم.
من الأجر.
من الأجر.
إيه. يعني أنت الآن هل أجرك ذهب إلى الله وكتب لك ولا أخذتها في الدنيا؟ هذا حظك فيه. ما ادخر لك، أخذتها الآن في الدنيا. هذا حظك منه. يقول خلاص ما دام لك أنت علنت للناس دخل الرياء.
لكن منه ما ترجع إلى مذكور معين.
قرأت الليلة كذا منه كذا. قال قرأت كذا، يعني مثلا نقول لك قرأت مثلا 10 أجزاء الليلة. قال هذا حظك من هذه العشرة.
من عملك.
عملك.
إذا السؤال
طيب قراءتك أنت
في سورة القراءة تقول نعم قرأت.
والله إذا حاولت إنك تخرج الموضوع أحسن، إذا حتى لو سألت.
هذا سألني من
قرأت. يعني لما قال
قرأت
لا يعني إذا قال كم قرأت وكذا، تعرف إنك يعني شخص دائم تدرس أنت وياه تدرس أنت وياه، هذا أمره يعني واضح. لكن بعض الناس يعني واحد مثلا تجد ما سأله شيء في يوم الاثنين والخميس يقول ترى صايم وما أحد سأله ولا أحد تكلم
من غير
يعني.
سؤال
من غير سؤال
متطوع جزاه الله خير
يقول لك مثلا ها
متطوع
اي يقول لك مثلا ترى الان والله الحمد لله تصدق اني اصوم ما احس بالصيام الايام هذه براد ممتاز
وجو جميل القبول
اي اسال الله القبول يتقبل منا ما يعني ما احد سالك اصلا ولا في اذا كان هناك سبب ذكر الناس بالصيام وكذا هذا شيء
نية
اي تعود النية واحد زين يحاول اخفاء عمل السلف كانوا يخفون اعمالهم
ترى شخص الامر الوقت اصعب من الاول صح. يعني بتكلم على واحد بيقول هذا حظه كمان وبكلم ناس افاضل او ناس طلاب علم وكده لكن نط سناب شات وواتساب وغيره صور ويرسل على طول
فيديو صورته وهو يطوف
فيديو مباشر من الحرم ويدخل انا اللي انا اشرح لكم بعيد استعجب بقول له انت بتعمل ايه واحد ما اعرفه لو انت عندما خلينا على الصفا والمروه طبعا الرسول انت بتكلم مين انت ليش على مين
وين تروح رساله
بيشرح لمين دلوقتي يعني انت معك رفقه امر طيب
صح
لكن شغل البتاع بتاعه قاعد بيسجل فيديو مباشر وشغال
والله انا كلمت انا كم واحد من الحرم في المطاف اشوفه يخلص الجوال يرفع كذا يبدا يحط الصوره امامه تطلع ويطلع هذا ويجلس يدور قلت له يا اخي اتق الله عز وجل انت جاي لهذا المكان تؤدي عباده لا تشغل نفسك بهذا الجهاز هذا الجهاز اغلقه واشغل نفسك بالدعاء والاستغفار والذكر السلف كانوا يبكون
الحرم
ينكسرون بين في هذه الاماكن هذه الأماكن تحط فيها الريحان وتنكسر القلوب فيها وأنت تجي تشغل نفسك تضحك بهذا الجوال فبعضهم يعني يقبل
لو على الصور بدور على فيديوهات الحرب واجيبها وتفرج على نفسي بلا والله
شيخ قوله شيخ هذا حظك منها أظن شيخ مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الحديث يعني
فقد أخذ حظه
نعم مأخوذة من حديث إنما أنا قرأت لي وقال قارئ أو أيه وقد قيل
قد قيل
وقد قيل أظنها مأخوذة من
أنفق وقال قيل الجواد
وقد قيل
وقد أخذ به للنار وصحب للنار
أو من صار
أو من
أيوه أي نعم ممكن هذا
أظن هذا وقد قيل يعني أخذت حظك من
أي قيل فيك وخذ وانتهى نعم
ويستدل لهؤلاء بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة رواه أبو داود والترمذي والنسائي قال الترمذي
يعني هذا الحديث نعيد مرة ثانية هذا الحديث إلى القاعدة فإن كان هذا الجاهر يجهر لأجل الرياء وكذا أصبح مثل الصدقة في الجهرية وإن كان يجهر لتعليم الناس أو كذا هذا ما يدخل في هذا الأمر فنرجع إلى قاعدتنا الأساسية. نعم.
لكن شو تشبيهها بالصدقة؟ صدقة السر أفضل.
هذا الأصل.
الأصل.
إيه.
لكن تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القراءة بالصدقة
لا يقول لك مثلا الذي يجهر بالقراءة والناس يستمعون إليه وكذا حتى يأخذ حظه منها كمن يجهر بالصدقة أمام الناس يتصدق قدام الناس حتى يشوف. هذا هو. هذا الجامع بينهم أو القياس. نعم.
لكن هو ساقه مساق الاستدلال لمن فضل الإسراء.
دل استغراف يا شيخ.
اي نعم.
ولعل والله يا شيخ نحصل عليه هذا الحديث يعني يرجع للقرآن الكريم. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي.
وان تخفوها.
عمل على الصدقات الواجبة وان تخفوها انتوا الفقراء دي موقف ثاني صورة ثانية يعني.
صورة.
لعل والله أعلم الحديث ده مسحوب على
في حالة خاصة.
اي في حالة خاصة.
وإلا الأصل في الإنسان في قراءته جهر. ما لم يدخله رياء أو سمعة أو نحو ذلك. أو تشويش على غيره. فنقول الأصل في القراءة جهر، لكن الصدقة الأصل فيها سر. إلا إذا دعا داع إلى إظهاره. هذا.
لكن يا شيخ إذا صح هذا الحديث الإسرار بالقراءة إذا صح هذا الحديث.
حديث لا لا إذا صح الكلام. الحديث يحمل. أنا نقول بصراحة.
المسر نتفق يا شيخ أن الصدقة في السر أفضل. المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة.
لأن ذكرته شيخ أنت هو جواب على استدلاله.
أي نعم.
هم يستدلون بالحديث هذا.
إحنا نقول الحديث صحيح زين. كيف نوجهه؟ هذا التوجيه. لماذا؟ لأن ننظر نصوص أخرى. وهذا النص زين وننظر في نصوص أخرى.
معلش شيخ وش التوجيه؟
التوجيه نقول أن الأصل في القراءة الجهر.
الجهر.
زين وهذا الذي جاء فيه أنه الجاهر كالجاهر. الذي إما لرياء أو سمعة أو تشويشا على غيره فهذا من هذا الباب. فنقول الأصل في النصوص التي مرت معنا قبل قليل الأصل في القراءة الجهر وهي الأفضل. نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أستمع لك يا أبا موسى حديث كثيرة تدل على حسنوا أصواتكم زينوا أصواتكم ولا تدل على الجهر كله. فأنت لا تنظر نص واحد وتترك البقية. أما السر فإن الأصل فيها أما الصدقة الأصل فيها السر. الآيات والأحاديث تدل على تصدق بصدقة حتى لا تعمل حتى لا تعلم شمال ما أنفقت يمين. هذا الأصل السر. لكن إذا جهر بها لمصلحة راجحة نقول جائز. جائز يعني. إذا كان مثلا يبين للناس مساهمة في الخير عمارة المساجد إقامة كذا بمصلحة راجحة فهذا جائز.
بس ما أحسن لك لو كانت الصدقة واجبة من زكاة واجبة الأولى إخرجها علنا حتى لا يتهم في دينه.
هذا صح واجبة. لا يعني أخفاه ولا يعني إذا كان مكان اتهام يعلنها. أما الأصل إنك تخرج صدقتك ولا تبين للناس كم تصدقت وكم الزكاة عندك وكم كذا ما عليك.
الشيخ إذا كان من يقتدى به يعني.
إيه إذا كان من يقتدى به. نعم.
وقال الترمذي.
يعني النبي حديث أبو بكر. قال جاء أتى بمال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأولادك؟ قال تركت من الله ورسوله ما تركت شيء. وبين للناس أن تصدق كل شيء كل ماله. وجاء عمر وقال تصدق قال كماذا؟ قال نصف مالي. فكلام هنا أنهم جهروا بهذا لأن في مصلحة يعني غيرهم ينظر إليهم فيتصدق.
كان الصحابة رضي الله عنهم يتصدقون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض.
نعم.
قال الترمذي معنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بها لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. قال وإنما معنى هذا الحديث عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه من العجب كما يخاف عليه من علانيته.
قلت هذا توجيه إذا كان يخشى نفس العجب أو الرياء. نعم.
قلت وكل هذا موافق لما تقدم تقريره في أول الفصل من التفصيل وأنه إن كان بسبب الجهر شيئا مما وأنه إن خاف بسبب إن خاف بسبب الجهر شيئا مما يكره لم يجهر وإن لم يخف استحب الجهر. فإن كانت القراءة من جماعة مجتمعين تأكد استحباب الجهر لما قدمناه ولما يحصل فيه من نفع غيرهم والله تعالى أعلم. فصل في استحباب تحسين الصوت بالقرآن. أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة. فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها ودلائل هذا من حديث رسول ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند العامة والخاصة، كحديث زينوا القرآن بأصواتكم، وحديث لقد أوتي مزمارا، وحديث ما أذن الله، وحديث لله أشد أذنا. وقد تقدمت كلها في الفصل السابق، وتقدم في فصل الترتيل حديث عبد الله بن مغفل في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، وحديث سعد بن أبي وقاص، وحديث أبي لبابة رضي الله عنهما أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواهما أبو داود بإسنادين جيدين، وفي إسناد سعد اختلاف لا يضر. قال جمهور العلماء: معنى لم يتغن لم يحسن صوته. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. رواه البخاري ومسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: فيستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام. وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في موضع أكرهها، وقال في موضع لا أكرهها. قال أصحابنا: ليست على قولين بل فيه تفصيل، فإن أفرط في التمطيط فجاوز الحد فهو الذي كرهه، وإن لم يتجاوز فهو الذي لم يكره. وقال أقضى القضاة في كتابه الحاوي الماوردي: القراءة بالألحان الموضوعة للأغاني إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفى به اللفظ ويلتبس به المعنى فهو حرام، يفسق به القارئ ويأثم به المستمع، لأنه يفسق به القارئ
يفسق به القارئ، يعني يتهم بالفسق أو يشار إليه بالفسق أو يوصف بالفسق.
ويأثم به المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الإعوجاج، والله تعالى يقول: قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال: فإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحا، لأنه زاد بألحانه في تحسينه. هذا كلام أقضى القضاة. وهذا
القضاة يعني ما أريد، مع أن العبارة فيها ترى كلام قاضي القضاة وأقضى القضاة هو الله عز وجل، وقاضي القضاة هو أحكم الحاكمين، وأقضى القضاة أحكم الحاكمين وهو الله عز وجل. فإن بغي قال يعني رئيس القضاة أو كذا يعني ممكن، لكن أقضى القضاة أو قاضي القضاة هي العبارة فيها كلام. نعم.
وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض العوام الجهلة الطغام الغشمة الذين يقرؤون على الجنائز وفي بعض المحافل، وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع لها كما قاله أقضى القضاة، ويأثم كل قادر على إزالتها أو على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك. وقد بذلت فيها بعض قدرتي، وأرجو من فضل الله الكريم أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلك ويجعله في عافية. قال الشافعي في مختصر المزني رحمهم الله تعالى: ويحسن صوته بأي وجه كان. قال: وأحب ما يقرأ حدرا وتحزينا.
حدرا، عندي حدرا أو تحزينا، أو تحزينا، يعني قراءة الحدر أو قراءة التحزين. التحزين يعني الصوت اللي فيه نغمات حزينة، بعض القراء يجيدها خاصة في الآيات اللي يعني تناسب. نعم.
قال أهل اللغة: يقال حدرت القراءة إذا أدرجتها ولم
أو حدرت أنت حدرت القراءة
يقال حدرت القراءة إذا أدرجتها ولم تمططها، ويقال فلان يقرأ بالتحزين إذا أرق صوته. أظن تجتمع شيء
ممكن يقرأ قراءة خفيفة سريعة بحزن.
وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ: إذا الشمس كورت يحزنها شبه الرثاء. وفي سنن أبي داود قيل لابن أبي مليكة: أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ فقال يحسنه ما استطاع، يحسنه ما استطاع.
يعني هذا هذا الفصل متفرع من الفصل الماضي اللي هو الجهر والإخفاء. قال أيهما أفضل، أيهما الأصل؟ نقول الأصل الجهر، ويخفي إذا كان يخشى العجب أو الرياء أو التشويش على غيره، هذا الأصل. طيب إذا كان يجهر كيف يجهر؟ قال يجهر بألحان أو بلحن أو بتحسين صوت جميل. هل اللحن لا يجوز؟ نقول اللحن على نوعين، إذا كان لحن شبيه بالأغاني أو لحن في تمطيط وزيادة حروف مثل ما يصنع بعض القراء، تجده مطط وتجده كأن تشبه بالمغني، هذا هو اللحن المحرم. أما اللحن الذي فيه تحسين القراءة تجميل فهذا جائز، يسمى يعني حسنوا أصواتكم، اللي هم مقصود تلحين الصوت هو إعطاء الصوت حقه بجمال وحسن بحيث أنه يقرأ قراءة جميلة مؤثرة، وهذا واقع عند كثير من الناس يحسن صوته، هذا المقصود بالألحان التي فيها تجميل الصوت وتلحينه، فهذا جائز. هذا ما يتكلم عنه هنا يعني في مسألة يعني ونبع على الألحان التي فيها يعني ألحان مضربة وكذا، هذا التي يعني التي نهى عنها.
القاعدة هي الاتيان بالتجويد، ما دام اتيان بالتجويد
احكام مراعاة احكام التجويد وتحسين الصوت، يعني نحسن حتى لو ما في تجويد. يعني عندنا في نجد هنا قبل 40-50 سنة ما يجودون أبدا، ولكن سبحان الله صوت جميل، يعني مثل الآن حين عبد العزيز آل الشيخ كان يصلي في جامع الديرة، كنت أصلي خلفه التراويح، سبحان الله العظيم يقرأ قراءة سريعة خفيفة بصوت جميل.
مفتي؟
مفتي في جامع الكبير
موجودة تسجيلاته.
أي كنت أصلي خلفه في رمضان سبحان الله، أيام قديمة،
هذا الكلام قديم
يمكن حوالي قبل 30 سنة، لا تنصلي خلفه في الجامع سبحان العظيم يقرأ يحفظ حروف متقن ويسرد قراءة حدر وصوت جميل جميل حسن، وأحكام التجويد يتجاوز أشياء كثيرة تساعد أشياء كثيرة.
نجديين
لكن إيه يمكن سمعتوا أنتم الحميدي،
الحميدي
أي واحد اسمه الحميدي كان يقرأ في نجد هنا قراءة جميلة، صوت له فيديو صوت جميل جدا مرة، في أصوات يعني جميلة. تحسين غير قد يراعي التجويد، أحكام التجويد قد لا يراعيها، ولكن الصوت هو إعطاء أو أداء القراءة بصوت بلحن وصوت جميل، هذا المقصود منه تحسين الصوت.
سبحان الله نستار بشيء، ليه النجديين بالذات ما يعطون بال التجويد من زمان؟ يعني
لا يسمعك شيخ صالح، سألوه وعصب
صالح
وجاب أسامي المشايخ اللي مع القراءات في النجد.
صالح على الشيخ
صالح العصيمي،
لكن
لا زعل زعل وجاب أسامي المشايخ مع القراءات.
لا الواقع يحكم،
اي لكن ما يعمم
الواقع، ما نعمم عنه، لكن نقول الاغلب في اهل نجد يعني احكام قليله، احكام التجويد عندهم ما يهتمون بها كثيرا.
اي بس كيف عرفت مثلا؟
لكن في قراء في قراء وفي ناس يحفظون بالقراءات العشر قراءات السبع موجودين في نجد.
اي لكن انت ما تقدر تحكم على علماء نجد قبل 100 سنه 150، اذا قلت نجد انت عممت عليها
صح،
انت تقصد اللي
ترى شخنا نقدر نحكم على الواقع من 100 سنه من كتب التواريخ.
كتب التواريخ والشروح لا يوجد، لا اعرف شروح في التجويد او كلام في التجويد للنجديين يعني
في، بس قلة ولا كان ترى لا لي في
ايه
في يعني في نجد في المجمعه، بس انا قرات في عنهم في بعض علماء المجمعه، هو الرش ايضا الشيخ بن ويان صاحب منار السبيل كان متقن لاحكام القراءات وكذا، ففيه خاصة الذين الذين خرجوا من نجد وذهبوا إلى الشام وإلى العراق وإلى مصر وإلى الهند ودرسوا هناك، في ناس كثير درسوا، الذين درسوا هناك أخذوا قراءات وأخذوا كذا.
لكم معتنين بالتجويد يعني؟
معتنين، بس إنهم
ليس بكثرة. راحوا مصر أولاد الشيخ محمد رحمة الله،
صح،
لما زابوا القرز 30 سنة بسمين بعضهم جلس هناك،
نعم،
والقراءات
فأخذ القراءات
في المسجد الأماكن لما في الأزهر بزاد يعني مش السلام عليكم المشاهد اللي سمع عندان كده وقراءات العشر،
صح، لهم اهتمام لهم اهتمام صح وأخذوا منهم. طيب نقف عند هذا،
تعرف نقرأ الفصل؟
طيب لو أخذنا الفصل هذا الفصل الثاني مرتبط به
ليه؟
أو يعني شايف ما مرتبط في فصل
لأن هذا في حسن في تحسين الصوت والثاني في كان الوقف.
طيب نأخذ الفصل والذي الذي يليه.
الذي يليه ما مرتبط.
الذي يليه ينبغي القارئ إذا ابتدأ. طيب طيب نأخذ هذا نأخذ هذا.
فصل في استحباب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت. اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الطيبة أن يقرأوا لهم وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه، وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين، وهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، رواه البخاري ومسلم. وروى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ذكرنا ربنا، فيقرأ عنده. والآثار في هذا كثيرة معروفة، وقد مات جماعة من الصالحين بسبب قراءة من سألوه القراءة، والله تعالى أعلم. وقد استحب بعض العلماء أن يستفتح مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر من القرآن، ثم إنه ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن يقرأ ما يليق بالمجلس ويناسبه، وأن تكون قراءته من آيات الخوف والرجاء والمواعظ والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والتأهب لها وقصر الأمل ومكارم الأخلاق.
هذه فيها مسألتان. المسألة الأولى وهي طلب القراءة من الشخص، أن شخص تقول اقرأ عليه، فهذا وارد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن. المسألة الثانية افتتاح المجالس، مجالس الخير ومجالس المجالس اجتماعات الناس أو في ندوات أو في كذا كذا أو احتفالات، أحيانا احتفال بكذا وكذا، هل يفتتح بالقرآن؟ هل المشروع؟ هذا هو الكلام هنا. قال: قد استحب بعض العلماء أن يستفتح مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت. يعني مثلا جلسوا مجلسا، لو كانوا في البر مثلا أو في اجتماع في مجلس في بيت كذا، قالوا: إحنا بنجتمع في هذا، واحد تفضل يقرأ نفسه جلستنا هذه بقراءة، فيقرأ. ثم إذا انتهوا جلسوا وأرادوا القيام يغادرون المكان، قالوا: واحد يختم القرآن، هل هذا مشروع؟ هذا هو الكلام. هذا صحيح أنه غير مشروع، لم يرد عن السلف. وفي فتوى أنها من البدع افتتاح المجالس واختتامها بالقرآن.
افتتاح؟
إيه، تجلسون في مجلس مثلا كشتة وطلعت بر أو في مجلس ما اجتمعوا فيه، فقالوا يعني بداية الحديث خلنا واحد يقرأ القرآن، فيقرأ مثلا سورة العصر مثلا يقرأها، ثم عاد يبدأ الحديث إما في مسائل علمية أو في أحاديث من رياض الصالحين أو كلام يعني طرح مسائل وكذا. ثم إذا أرادوا القيام قالوا: نختم مجلس، واحد يختم جلسة، تفضل اختم الجلسة، فيقرأ مثلا سورة الإخلاص، يقول: هذه بركة، يعني نبدأ القرآن. هل هذا مشروع؟ هل كان السلف يفعل؟ هذا هو الكلام. فتوى على أنه ليس هذا الأمر مشروعا، وفي نفس الوقت أنه من البدع، ما كان السلف يصنعون.
شيخ، افتتاح الحفلات
لنفس الشيء،
افتتاح الإذاعة مثلا الدراسية، يعني هذه كذا، يعني إما ما تقرأ
لا 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 إما افتتاح الإذاعة نفس. غير
إذا افتتاح الحفلات نفس الشيء.
شوف، افتتاح الإذاعة أو افتتاح إذاعة المدارس أو إذاعة وزارة الإعلام أو افتتاح التلفاز أحيانا، إذا كان يفتتح بالقرآن على أنهم من برامج، شايف؟ البرامج التي يعني هو عندهم برامج، فيقول: البرنامج الأول قراءة القرآن، البرنامج الثاني حديث، البرنامج الثاني كذا وكذا. إذا كانت برامج يعدونها أصلا، يعني هم ما يفتتحون للتبرك، وإنما يفتتحون على برامج معينة، هذا ما في شيء، ما يدخل في هذا، لكن هم يفتتحون أو يختمون، هذا الإشكال.
طيب،
وشيخ المسألة دي الأمر فيها صار هين بالنسبة للعصر اللي احنا فيه.
هين
صار فهين بالنسبة لهذا العصر يعني.
أيوة.
بعض الأقطار العربية بيستفتحون مثلا أعراس المختلطة طبعا فيها غنى وغيره، يستفتح بالقرآن وأسماء الله الحسنى ثم يدخل
يعني الحفلات
والله
الحفلات والأعراس والمآتم.
لا طب المآتم يعني المقام فيها ممكن يقول
المآتم يقول اجتمعوا للعزاء، قال واحد قالوا نفتتح بسورة الفاتحة،
لكن
هذا موجود.
لكن يكون عرس يبدأ بقرآن وأسماء الله الحسنى وبعد ما ينتهي آخر اسم أسماء الله الحسنى
يأتي الطرب والفسق.
الله مستعان.
أي نعم.
يعني ما التعذب وإن شديد العقاب مثلا ولا يقول
يعني ما صار القرآن واعظ لهم، يعني لو ما أتوا بالقرآن كان يعني أخف عليهم شوي منه. أشد جرما.
ترى مشاهد في كثير واحد موجود في مصر برضو يصير من الأعراس الشعبية وغيرها يبدأ بالقرآن وأسماء الله الحسنى، تروح تنكر عليه يعني ممكن تقتل في هذا الفن.
صح خطأ. هذه مسألتين. ها مسألة هذه مسألة هذه مسألة. طيب نقف عند هذا خلاص، بس إن هذه يعني هذه يتكلم الآن عن الوقف على بعض المواضع في القرآن الكريم. كيف يقف على لا يخل بالمعنى، لا يخل بالمعنى. سيأتي عن كلام هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله.